لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. مناهل الرجاء مع فضيلة الشيخ حسين كوراني، مبينا سبيل الاستفادة من أشهر الله رجب، شعبان وشهر رمضان المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من الأعمال العامة في شهر شعبان ذكر الله تعالى كثيرا. ورد في البحار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: واستكثروا فيه من التهليل والتكبير والتحميد والتمجيد والتسبيح وهو ربيع الفقراء. التهليل هو قول لا إله إلا الله، والتحميد هو قول الحمد لله، والتمجيد مثل تقدست أسماؤه يا ذا الجلال والإكرام وكل ثناء عليه عز وجل. أما التسبيح فهو قول سبحان الله أو كل تنزيه لله عز وجل، لأن معنى التسبيح التنزيه. هذه المفردات التهليل والتحميد والتمجيد والتسبيح يجمعها ذكر الله، والذكر من المفردات الأساسية في الثقافة الإسلامية. هناك عدد كبير من الآيات في كتاب الله عز وجل يتحدث عن ذكر الله، وكذلك هناك حشد كبير من الروايات تتحدث كل هذه الروايات عن ذكر الله عز وجل. الذكر يقابل الغفلة، الذكر بمعنى التذكر مقابل الغفلة والنسيان. عندما نرجع إلى النصوص نجد حثا كثيرا على ذكر الله مطلقا في كل حال في كل وقت، إلا أن للذكر في شعبان خصوصية ينبغي أن نلاحظها من خلال هذا التأكيد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء من خلال الروايات التي تقدمت أو من خلال هذه الرواية: واستكثروا فيه من التهليل والتكبير والتحميد والتمجيد والتسبيح. أذكر هنا بعض الآيات ليتضح من خلالها مدى أهمية الذكر في حياة المسلم. قال عز وجل: يمدح المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن ذكر الله تعالى على كل حال في مختلف الأحوال أمر ممدوح. كذلك قال عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. بل نجد أن في الآيات ما يحثنا على أن يكون ذكرنا لله عز وجل ذكرا كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بل المطلوب منا أن تتواصل عملية الذكر، ولا يشغلنا شيء عن ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. رغما انشغالاتنا بأمور الدنيا، ينبغي أن نبقى على صلة بربنا عز وجل، سواء عن طريق الذكر القلبي أو الذكر اللساني. عندما نرجع إلى الروايات لنستوضح بعض ما في كتاب الله عز وجل، نجد في الروايات مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله كثيرا، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. من الواضح أن هذه الرواية لا تتحدث عن الذكر القلبي، وإنما تتحدث عن الذكر اللساني، وإن كان الذكر القلبي أهم. عليك بتلاوة القرآن وذكر الله كثيرا. من السياق نفهم أن المراد بالذكر هنا الذكر اللساني. أيضا نجد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل في الفارين. كم هو الفارق بين المجاهد الذي يصمد في ساحة الجهاد وبين الفارين من الزحف؟ كذلك هو الفارق بين الذاكر لله تعالى وبين الغافلين عن ذكره عز وجل. ما أريد التأكيد عليه في هذا الحديث هو: هل الصحيح أن نكتفي في العلاقة بالله عز وجل بما جرت عادتنا عليه؟ أن واحد من الصبح إلى الليل منشغل بأعماله الخاصة، بتجارته، بكتابه، بحقله، بأي مجال من مجال العمل، فلا يتذكر الله عز وجل إلا قليلا. تذكره ربما أثناء الصلاة، وأقول ربما لأن أعاننا الله على أنفسنا، قد نصلي أحيانا كثيرة دون أن نلتفت إلى أننا بين يدي الله عز وجل، نصلي ونحن نفكر في شؤوننا الخاصة. هل الصحيح أن تكون العلاقة بالله تعالى هي هذه العلاقة، أم أن علينا أن نرتقي بمستوى العلاقة لنصبح نشعر باستمرار أننا في محضر الله عز وجل، أنه يرانا، عميت عين لا تراك عليها رقيبة، أن نشعر بهذه الرقابة وأنها رقابة الغفور الرحيم الودود الذي هو أرأف بنا من الوالدين، يا من هو أرأف بي من أمي وأبي. من خلال الروايات عن الذكر نجد أن هناك منحا تريدنا الروايات أن نتوجه فيه، وهو منح التذكر المستمر لله عز وجل. كيف يمكن أن يصل الإنسان إلى التذكر المستمر بقلبه لله تعالى؟ قد يقول قائل إن ذكر الله عز وجل مطلوب، لأن المطلوب هو الذكر القلبي، أما الذكر اللساني فقد ينشغل الإنسان بذكر الله عز وجل بلسانه إلا أنه غافل عن الله تعالى بقلبه. هذا صحيح، ولكن تكمن أهمية الذكر اللساني في أنه طريق إلى تلقين القلب. لا يمكن أن يصبح القلب متذكرا لله عز وجل إلا إذا لقنه اللسان. كثرة المواظبة على الذكر اللساني تجعل هذا القلب، كما تقدمت الإشارة وكما سيأتي إن شاء الله تعالى، تجعل هذا القلب متذكرا. ورد تأكيد كبير على أهمية الذكر، والذكر اللساني بشكل خاص، نجد مثلا عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء كميل: أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. أيضا نجد في نفس دعاء كميل: يا من اسمه دواء وذكره شفاء. كذلك نجد عن الإمام السجاد عليه السلام: وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل راحة بغير أنسك، ومن كل سرور بغير قربك، ومن كل شغل بغير طاعتك. الإمام السجاد عليه السلام يستغفر الله تعالى من كل لذة بغير ذكر الله عز وجل. نجد في الروايات ما يبين لنا أن الذكر للروح كالطعام للجسد، فالذكر إذن هو طعام الروح، هو قوت الروح. عن أمير المؤمنين عليه السلام: مداومة الذكر قوت الأرواح ومفتاح الصلاح. كما أن الجسد لا بد له من القوت لكي ينمو ويتكامل، أيضا الروح لا بد لها من القوت لكي تنمو وتتكامل، وقوت الأرواح في مداومة الذكر. أيضا نجد في الروايات ما يبين لنا أن عقل الإنسان قد يكون مظلما وقد يكون منيرا. ما هو الذي يجعل عقل الإنسان منيرا؟ إنه ذكر الله تعالى. عن أمير المؤمنين عليه السلام: الذكر نور العقول وحياة النفوس وجلاء الصدور. وكما تبين الروايات أن الذكر نور العقول، تبين أنه نور القلوب. عن أمير المؤمنين عليه السلام: دوام الذكر ينير القلب والفكر. أو نجد قوله عليه السلام: عليك بذكر الله فإنه نور القلوب. من منا لا يريد أن يكون قلبه منيرا؟ هذا القلب الذي يزداد اشتباكه بشؤون الدنيا لابد له من قوت، لابد له من نور. هذا النور نجده في ذكر الله عز وجل، بل لا سبيل للحصول عليه إلا من ذكر الله عز وجل. عندما تكثر المعاصي من الإنسان ويصبح ذلك الغريق في بحار المعاصي، فإن النتيجة أن قلبه يموت. هذا القلب الميت في هذا الإنسان العاصي، هل من سبيل إلى حياته؟ تبين لنا الروايات أن ذكر الله عز وجل يحيي القلوب. عن أمير المؤمنين عليه السلام: بذكر الله تحيا القلوب وبنسيانه موتها. بنسيان الله موت القلوب. من راقب قلبه فوجده كما في بعض الروايات كالخرقة البالية أو كالحجر، حس أنه قلبه قاسي، ما عنده جنس التوجه والخشوع، عليه أن يغتنم أدنى فرصة يمكنه فيها أن يذكر الله تعالى فيذكر الله عز وجل. هذا الذكر سيكون قوتا لروحه، نورا لقلبه، يسهم في إحياء قلبه، يتحسن وضعه، يوفق لمزيد من الذكر. وهكذا بمداومة الذكر يبدأ قلبه يتعافى. أيضا كلنا نبحث في هذه الحياة الدنيا عن البصيرة، نريد أن نكون من أهل البصائر، من صفات جند الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء أنهم أهل البصائر. والروايات تبين لنا أن هناك ترابطا بين ذكر الله عز وجل والبصيرة. بطبيعة الحال عندما يكون هناك ترابط بين الذكر والنور سيكون هناك ترابط بين الذكر والبصيرة. عن أمير المؤمنين عليه السلام: من ذكر الله استبصر. أيضا نجد عنه عليه سلام الله: الذكر هداية العقول وتبصرة النفوس. كذلك كلنا نحمل هم التحرز من الشيطان، أن نكون بمأمن من همزه وغمزه وسوسته وتسويلاته. نجد في الروايات ما يبين لنا أن ذكر الله عز وجل حرز من الشيطان. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم. الخطم الأنف أو مقدمة المنقار، والجمع خطوم وأخطام. إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا نسي التقم، فذلك الوسواس الخناس. إن الشيطان قاعد بالمرصاد للإنسان، وفمه على قلب ابن آدم، إذا ذكر ابن آدم الله عز وجل خنس الشيطان، اختبأ، وإذا نسي ابن آدم ذكر الله عز وجل التقم الشيطان قلبه. فهو تارة، أي الشيطان، تارة يوسوس وتارة يخنس، يختبئ. يختبئ عندما يجد ما يرعبه ويمنع تأثيره، وهو الذكر. إذن عندما نترك الذكر ونظل في غفلة عن ربنا عز وجل، نكون قد تركنا قلبنا مسرحا للشيطان، يتقاذفه تقاذف الكرة، ويميل به حيث أراد. أما إذا ذكرنا ربنا عز وجل، فإن القلب يصبح في حرز الله عز وجل، بمنأى عن وسوسة الشيطان. هنا تبرز أهمية ذكر الله عز وجل على كل حال، إن الإنسان دائما عم يذكر الله سبحانه وتعالى. إذن هو دائما يريد أن يحصن نفسه، حتى إذا كان يذكر الله عز وجل بشيء قليل جدا من حضور القلب. يعني واحد عم يذكر الله عز وجل وصار يفكر بشغلات الدنيا، ثم رجع إلى نفسه فأراد أن يكون ذكره بحضور قلب، ثم انشغل وأخذ يفكر في شؤون الدنيا وما شابه، بيطلع له بالنتيجة شوية حضور قلب من مجموع الذكر. أكثر الذكر بعيد عن حضور القلب، إلا أن قسما منه كان بحضور قلب. حتى هالمقدار هذا مهم جدا، حتى إذا كان الذكر يغلب عليه عدم حضور القلب فهو مهم جدا، بل هو الطريق إلى أن يصل الإنسان إلى كيفية أفضل للذكر. يعني إذا واحد قال له الشيطان أنه أنت ما عم يطلع لك من ذكرك شيء، أنه تجي بدك تذكر الله عز وجل حتى تتعود على حضور القلب، فأثناء الذكر لله تبدأ تفكر بقضاياك الدنيوية. إذا قال الشيطان ذلك وأراد أن يقنع الإنسان بأن عليه أن يترك الذكر اللساني، فعلى الإنسان أن يكون جريئا ويقول له أن هذا الذكر أفضل من عدم الذكر، وهو الطريق الذي يوصلني إلى مرتبة أعلى. تحدث أحد علمائنا صاحب مستدرك الوسائل رحمة الله عليه، تحدث عن هذه الخصوصية في كتابه دار السلام، فقال: لما كان الذكر مقابل السهو أو النسيان، فحيثما أطلق فالمراد منه الذكر القلبي. لما ما بيكون في تقييد لكلمة الذكر بنفهم منها الذكر القلبي، إلا أن الغالب إطلاقه على الذكر اللساني. ولكن المنصرف في جميع هذه الموارد ما كان القلب حاضرا في ذكر اللسان. خلاصة كلامه رحمة الله عليه أن كلمة الذكر إذا أطلقت المراد فيها الذكر القلبي، لكن تستعمل كثيرا في موارد الذكر اللساني، إلا أن المراد من الذكر اللساني ما كان القلب حاضرا فيه، فإذا يرجع إلى الذكر القلبي. وإلا أي إن لم يكن القلب حاضرا في ذكر اللسان فصاحبه كاللاهي أو اللاغي. إذا واحد عم بيقول سبحان الله سبحان الله وقلبه مش هون، يكون كأنه يفعل فعلا لهوا أو لغوا، لا يترتب على عمله ما ورد في حقه. نعم، هون بده يسهل علينا صاحب المستدرك رحمة الله عليه، فيقول إذا الإنسان بالفترة اللي بدأ فيها بالذكر، عند بداية الذكر بدأ الذكر بحضور قلب، ثم غفل عن الحضور يكتب له ثواب. نعم، لو صاحبه في الشروع ونوى به التقرب إلى الله تعالى في أوله وكان معه إلى آخره، يعني ظلت معه النية للأخير وإن كان حضور القلب ما كان باقي للأخير، دخل في جملة العبادات، وفائدته أنه يمنعه من التكلم باللغو ويعتاد لسانه على الخير. ثم أضاف قيل وقد يلقي الشيطان في قلبه. المسألة اللي بدي يأكد عليها هون أنه إذا واحد ما كان قادر أثناء الذكر اللساني يحرص على حضور القلب، فبيترك الذكر اللساني، بيقول لا، الذكر اللساني مهم على كل حال حتى إذا كان بدون خشوع بدون حضور قلب، لكن فائدته تكون أقل. إذا أراد الإنسان أن يحصل على فائدة كبيرة من الذكر اللساني فعليه أن يحرص على الخشوع وحضور القلب. وقد يلقي الشيطان في قلبه أن حركة اللسان بدون توجه القلب عيب ينبغي تركه، فاللائق بحال الذاكر أن يحضر قلبه رغما للشيطان. طيب إذا واحد ما قدر يحضر قلبه رغما للشيطان، يقول وإن لم يحضره فاللائق به أن لا يترك الذكر باللسان رغما لأنف الشيطان، وأن يجيب الشيطان بأن اللسان آلة للذكر كالقلب، ولا يترك أحدهما بترك الآخر، فإن لكل عضو عبادة. يتلخص من جميع ما تقدم أن الذكر القلبي أهم من الذكر اللساني. المقصود بالذكر القلبي أن واحد لما بيقول لا إله إلا الله أو أستغفر الله أو الحمد لله أو اللهم صل على محمد وآل محمد، عم بيقول من أعماق قلبه، يعني ما يقول وهو منتبه إلى هذا المعنى، فهنا يكون قلبه حاضرا. هذا أفضل أنواع الذكر. لكن إذا الإنسان ما قادر أنه يكون ذكره بهالطريقة، ونحن عادة مش قادرين، فبيترك الإنسان الذكر اللساني؟ كلا. إذا كان الإنسان لا يقدر أن يذكر الله تعالى بحضور قلب، فعليه أن لا يترك الذكر اللساني، لأنه المدخل إلى أن يصل إلى مرحلة يصبح ذكره لله عز وجل فيها ذكرا حقيقيا متكاملا بحضور قلب. نحن مدعوون إلى ذكر الله تعالى في كل حال مختلف أحوالنا، وباستمرار في شهر شعبان هناك مزيد من التأكيد على هذه الدعوة إلى ذكر الله عز وجل. كيف يكون ذكرنا لله تعالى في شهر شعبان؟ تقدم الحديث عن الاستغفار، أن يقول الإنسان يوميا 70 مرة استغفر الله وأسأله التوبة، أو يقول 70 مرة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. تقدم الحديث عن قول لا إله إلا الله. تقدم الحديث عن الإكثار في شهر شعبان من الصلاة على النبي وآله. هنا هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تؤكد لنا على مضامين جديدة. يقول صلى الله عليه وآله واستكثروا فيه من التهليل والتكبير والتحميد والتمجيد والتسبيح. تسبيح الزهراء يجمع التكبير والتحميد والتسبيح، وتقدم الحديث عن أهمية لا إله إلا الله. هذا الذكر في هذا الشهر له أهمية، كل أنواع الذكر لها أهمية خاصة، إلى حد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصف شهر شعبان في هذه الرواية بأنه ربيع الفقراء. هل المصطلح هذا له دلالته، مفروض انه كمان نقف عنده. ماذا يمكن ان نفهم من كونه شهر شعبان ربيع الفقراء؟ اولا، الربيع هو فيض الهي مميز، يعني بكل الفصول الفيض الالهي موجود، لكن بفصل الربيع في فيض الهي من نوع خاص. اذا نستطيع ان نفهم ان شهر شعبان فيه فيض الهي من نوع خاص. طبعا هذا لا يعني ان شهر شعبان اهم من شهر رمضان، لان الروايات صريحة في ان افضل الشهور شهر رمضان، يأتي بعده شهر شعبان. كذلك نفهم من التعبير بربيع الفقراء ان الربيع ينعم به جميع الناس، كل الناس، المؤمن وغير المؤمن، الناس على اصنافهم والوانهم ينعمون بفصل الربيع، كذلك ينعم جميع الناس ببركة شعبان، الذين عملوا اعماله او الذين تشملهم شفاعة اصحاب هؤلاء الاعمال، او الذين عملوا هذه الاعمال يحصلون على نتيجة، وببركتهم يحصل الناس الاخرون على نتيجة ايضا في الدنيا. كذلك نفهم من عبارة ربيع الفقراء ان الربيع موسم النشاط والحيوية، كذلك شعبان يجب ان يكون موسم النشاط والحيوية. نفهم ايضا من كلمة ربيع الفقراء ان الفقير في فصل الربيع يستطيع ان يؤمن قوته بجهد يسير، ينزل من بيته على الحقل بيلاقي كل شيء، وحتى ما في داعي انه يشتري شيء، وقادر يؤمن اكل بجهد يسير يؤمن قوته. كذلك الفقير يؤمن حاجته من الحسنات في شهر شعبان بجهد يسير، كما تقدم عن امير المؤمنين عليه السلام ان الله عز وجل عرض علينا خيراته بارخص الاثمان. هنا لابد من الحديث عن ثواب من صام 9 أيام من شهر شعبان عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن صام 9 أيام من شعبان عطف عليه منكر ونكير عندما يسألانه، من المحطات الكبرى التي ينبغي الاستعداد لها بشكل أساسي، سؤال منكر ونكير في القبر. صوم 9 أيام من شهر شعبان سبب لعطف هذين الملكين على الصائم لهذه الأيام 9، وهذا أمر مهم جدا. من عرف هول عذاب القبر وسؤال منكر ونكير يهتم تلقائيا بصيام 9 أيام من شعبان. كذلك أذكر هنا صلاة الليلة العاشرة، أورد السيد في الإقبال عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ومن صلى في الليلة العاشرة من شعبان 4 ركعات، كل ركعتين لحال بطبيعة الحال، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي مرة وإنا أعطيناك الكوثر 3 مرات، 4 ركعات، كل ركعة بيقرأ فيها الحمد مرة وآية الكرسي مرة وإنا أعطيناك الكوثر 3 مرات. فمن صلى هذه الصلاة يقول الله لملائكته: اكتبوا له 100,000 حسنة، وارفعوا له 100,000 درجة، وافتحوا له 100,000 باب ولا تغلقوها عنه إلى الأبد، وغفر له ولأبويه ولجيرانه. الصلاة ليست طويلة، 4 ركعات، كل ركعتين لحال، كل ركعة بنقرأ فيها الحمد مرة، آية الكرسي مرة، إنا أعطيناك الكوثر 3 مرات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله، والحمد لله رب العالمين.
مناهل الرجاء.